بسم الله الرحمن الرحيم.
اذهب لأبيك. يا أمه أنت كلم الوالد، أنا ما أدري شوف، هذا خطأ أنه ما يقدر يكلم الوالد، شوف يقول له، يقول أنا أبي، أنا أريد أن أتزوج.
يوبا اسمع الشيخ.
كيف حالك يا يوبا؟ جبت لك القهوة اللي تحبها بالهيل وانا حطه.
حطه بذا.
انتم مبسوطين بالعمل ومستانسين تمام.
اللهم لك الحمد.
المهم كادت ان تذهب الجلسة ما فتحت المجال، وبعد ان صب العرق من جبيني وكاد الوقت ان يذهب قال يوبا.
في الحقيقة يوبا انا حين كبرت يعني وصرت شاب قوي نافع يافع.
ما شاء الله.
شاب فيه القوة، فيه العنفوان، فيه الفوران.
وانا يعني متيسس لي كل الامور، لكن ابي
اخلص،
ابي اتزوج.
اها بس من دين حلقة ذوي الغربي، كمل دراسك وشير خير.
تعطاه 4000 صاروخ مع وجهه. ها
سير خير. إلى متى سير خير؟ إلى خيابنا.
حاج
أنت الآن إذا عطشت تجلس 3 سنين ما تشرب، إذا جعت تجلس أسبوع أسبوعين ما تأكل. لا طيب يا ويلي، إذا أتته الشهوة يريد أن يتزوج تقول وش يسوي؟ ما عنده قروش يلا يمشي بدراسته.
أنت أيها الأب، أنت أيتها الأم،
في بيوتكم اجلس الولد، الولد يصير عنده 20 مشكلة ما عمره تكلم معك فيها،
ما بين إهمال وقهر وجفاء وقسوة يضيع المراهق وتتشوه شخصيته. ما هكذا يصنع الرجال.
طال الجفاء وسالت العبرات، يا والدان يا وزادت الحسرات. طال الجفاء وسالت العبرات، يا والدان يا وزادت الحسرات.
ناشدتكم فوجدت سمعا لهيا، وطلبتكم بعض الحضور فهات، ورأيتكم تمضون بين دروبكم ولا أسير تهدوني الخطوات.
طال الجفاء وسالت العبرات، يا والدي وزادت الحسرات. طال الجفاء وسالت العبرات، يا والدي وزادت الحسرات.
أيها الآباء، آن الأوان لتصحيح أخطاء التربية.
في أحد الأبحاث أن أكثر من 60% من الشباب والشابات الذين في الإصلاحيات، تعرفون الإصلاحيات، يرجعون سبب انحرافهم لانشغال الوالدين عنهم ولا يجلسون معهم ولا يصادقونهم، مما سبب تعلقهم بأصدقائهم أكثر، وهؤلاء الأصدقاء كانوا أصدقاء سوء.
والنفس ليس سوى ملاذ صاخب تغتال فيه النفس والأوقات، يا من تربيني ولست بفارغ لولا الحياة لهجات الرغبات.
طال الجفاء وسالت العبرات، يا والدي وزادت الحسرات.
في تربيتنا لأبنائنا نحتاج إلى البسمة،
كلمة حلوة،
رحلة،
مشاورة،
ملاعبة،
نمزح معهم،
نؤاخيهم. يوبا اسمع الشيخ.
معظمنا يحسب أن تصحيح الأخطاء هو برفع الصوت وبالضرب الشديد وبمفارقة المجلس والإرعاد والإزبال. وهنك ويلك سود لي، هذا لا يصنع الشخصيات ولا الرجال أبدا.
أبناؤنا في خطر،
أخرنا رجولة أبنائنا، صادرناهم،
شوهنا شخصياتهم بل وحطمناها.
عمره 20 الواجب معه 5 أولاد وعنده مثلا 10 مشاريع وجيد في دراسته ويحل المشكلات ويصدر ويورد ويعزم ويولد.
سلب الثقة من المراهق وعدم تحميله المسؤولية يصيب شخصيته بالضعف والضمور.
احنا لو تقول واحد بتكلفه بسفار ولا بأمار ولا بوزارة
عيد يا أخي تشغل مدرسة،
لا يا سيدي بس يذاكر دروس
كثر خير،
هذا خطير.
من حولكم آهات قلب ولهم، ولقد آتاكم أنات وشكات. من حولكم آهات قلب ولهم، ولقد آتاكم أنات وشكات. ولقد آتاكم أنات وشكات.
وأنتم أيها الشباب حان وقت الصحوة،
لماذا نشتغل بالأجرة؟
يعني لازم نتخرج
والدولة توظفنا،
الله جعل لك يدين
وعطك إرادة،
السوق مفتوح
والميدان يحميدان،
في عشرات المشاريع وعشرات الأشياء.
انطلق.
يوبا اسمع الشيخ. الهجرة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر تقدم
يوبا اسمع الشيخ.
يوبا اسمع الشيخ.
يوبا اسمع الشيخ ضمن سلسلة فقه السلوك لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الأحمد أستاذ التوجيه والعلاج النفسي بجامعة القصيم والمشرف العام على موقع ومركز حلول للاستشارات والتدريب.
والإسلام وجه إلى عدد من الأساليب التي تضع من الطفل رجلا ومن الحجر جبلا، فكيف يتم ذلك؟ سأطرح إن شاء الله تعالى بعدد من الأساليب التي سأطرحها عليكم.
والآن مع فضيلة الشيخ.
المراهق في اللغة هو الغلام أو الفتاة الذي أو التي قارب البلوغ أو قارب الحلم، راهق أي قارب. وفي الاصطلاح التخصصي النفسي هي التدرج أو التوجه نحو النضج الجسمي والعقلي والنفسي والاجتماعي وغيره. إذن مرحلة المراهقة هي مرحلة مقاربة أو ترك الطفولة والتوجه إلى مرحلة الشباب والتوجه للنضج الجسمي، توجه الطول العرض، أيضا تحرك الغدد وكذلك الأجهزة الداخلية، كذلك العقل الجانب العقلي والمعرفي توسعه وأيضا تعدده، أيضا وضوح القدرات لدى الإنسان، قدرات سواء اللغوية أو الذهنية وكذلك القدرات الحركية والسلوكية، كذلك النضج النفسي والاجتماعي. فيحصل للشاب نوع من العلاقات، علاقة مع الشباب الشلة أو السلة، كذلك العلاقة مع الأقارب ابناء العم ابناء العمة، مع الجيرة والقرابات إلى آخر. نظر بعض الكتاب والمتخصصين مثل واحد اسمه ستانلي هول، هذا تكلم في كلام في عند الغرب، يقول بأن مرحلة المراهقة هي مرحلة أزمة ومرحلة فوضوية ومرحلة عدم الثبات. يقول هذه طبيعة الإنسان، وأي إنسان يخالف هذه الطبيعة فإنه يخالف طبيعة خلق الشاب أو طبيعة خلق الإنسان، بمعنى أنه من طبيعته أن يكون فوضويا، أن يكون نازعا أو عنده نزوع للضرب والإجرام والجنس والعدوان إلى آخره. أتى بالمقابل من علمائهم كما يطلقون عليهم من عارضهم، أي عارض ستانلي هول، وقالوا أننا قمنا دراسة على 11,000 شاب وشابة صغار أعمارهم 13 و15، ودرسنا جميع الجوانب عندهم وطبقنا عليهم عدة اختبارات يعني نفسية سيكولوجية، فانتهى الأمر إلى خلاصة بسيطة أن فترة المراهقة والشباب المبكر فترة طبيعية مثل مرحلة الطفولة مثل مرحلة الشباب المتأخر، لها متغيرات وتحتاج متطلبات يتعامل معها تعامل عادي بدون نوع من التوجس أو الحذر أو الخوف المفرط، مثلها مثل غيرها، وهذا الأمر هو الصحيح. وهذا الأمر مهم للآباء والمعلمين والمربين بأن الإنسان يتعامل معها تعامل انسيابيا، ليس تعاملا مشوب بالخوف، مشوب بسلب الثقة، مشوب بالتشبع بأنه أمام جبل من الأخطاء والإجرام والعدوان والجنس وغيره. بعض المربين والمعلمين والآباء والأمهات يتصور أن الشاب لما يحصل عنده أمارات التغيرات الفسيولوجية الداخلية الجسمية، أمارات البلوغ بالذات، يتوقع أنها هي سبب إشكال كبير عند الإنسان. لا، هذا شيء تطلبه الإنسان بحكمة الله وعلمه أنه يخرجه في هذه اللحظات أو في هذه الأوقات في سنة 13 و15 أكثر أو أقل. ويقولون أن الذي يحدث عند هذا الشاب والشابة هو نتيجة لتفاعل المتغيرات الداخلية مع التغيرات التي حوله، مثل الطفل عنده تغيرات جسمية، تغيرات نفسية، تغيرات عقلية معرفية، عنده مدارك، عنده علوم، ظروف معينة اجتماعية ومعرفية، إذا تفاعلت هذه الأشياء مع التي حولها أنتجت شخصا معينا. والإسلام قبل هؤلاء المتخصصين وجه إلى عدد من الأساليب التي تضع من الطفل رجلا ومن الحجر جبلا، تنتج طفلا كان بالأمس إلى رجل فاهم عالم منتج قوي البنية قوي المعرفة قوي التفاعل، يأخذ ويعطي. فكيف يتم ذلك؟ سأطرح إن شاء الله تعالى بعدد من الأساليب التي سأطرحها عليكم. وللعلم الشاب يملك مخزونا ضخما جدا من القوة الجسمية والقدرات العقلية، ويملك من الوقت ويملك من الإمكانات، ولذا من الضروري جدا أن يفهم الشاب نفسه، يفهم صفاته، يفهم ظروفه، يفهم علاقاته، يفهم إمكاناته، يفهم كذلك ميوله ولا سيما في الثانوي، ومن ثم يخطط لمستقبله ويحدد أهدافه. وهذا كيف يتم للشاب؟ يتم عن طريق تربيته على ذلك. من الظلم الحقيقة أن نرى شابا ذكيا، أن نرى شاب عنده إمكانات، أن نرى شاب عنده قدرات، أن يملك أشياء كثيرة ثم يعيش سبهلنا، يعيش بلا، كما سيأتينا، بلا هوية، بلا هدف، بلا شيء. كما نرى صورا من أبنائنا وبناتنا وهي صور محزنة، صورهم شاعر فقال: شبابنا ضاع بين الدش والقدم، وهام شوقا فمال القلب للنغم، يقضي لياليه في لهو وفي سهر، فلا يفيق ولا يصحو ولم ينم، فقلد الغرب حتى فاقهم سفها، وضاق بالدين والأخلاق والقيم. أكثر شيء يصرف في الصيدليات في أمريكا وأوروبا، أكثر العلاجات، أكثر من 70% أو 75% منها يصرف المهدئات والمنومات والمسكنات. ومن الذي يستصرفها؟ هم الشباب والشابات، لأنهم يعيشون أصحاء أقوياء، عندهم قدرات، لكنهم يعيشون بلا قيمة وبلا هدف وبلا اعتبار في الوجود. وإن كان ولله الحمد فيه صور مشرقة من فتياننا وفتياتنا وشبابنا وشاباتنا يرسمون مشاهد الجد والبناء والبذل والعطاء، عقولهم سبقت أعمارهم. وهنا سنركز أيها الإخوة والأخوات، كيف نتعامل مع شبابنا وبناتنا، كيف نتعامل مع الشباب الذين انشقت أبصارهم على الحياة وعلى الخروج والدخول وعلى إقامة العلاقات وعلى المتغيرات التي نراها الآن أمامنا، سواء في الاتصالات أو في الوسائل أو كذلك في تقنيات التعلم والتعليم أو في العلاقات أو في السفريات. هذه أشياء متغيرة حدثت عندنا في هذا الوقت. بل كما قال لي أحد الآباء وقد تجاوز 50 في جلسة، كنا نتكلم عن مثل هذه المسائل، فقال: كنا في الزمن السابق قبل 30 سنة أو 25 سنة كنا نسيطر على البيت، حتى إننا نسيطر على بناء، أو بالأصح نضبط بيوتنا وأبناءنا وبناتنا 90% في أيدينا و10% ليس في أيدينا. الآن انقلبت يا أخي عبد العزيز، انقلبت الصورة بالعكس، أصبح 10% بأيدينا و90% ليس بأيدينا. قلت: صحيح. قلت: وهذا إيش يتطلب منا الآن؟ يتطلب أن نغير أو أن نتفهم هذا الأمر. كما أقول لكم، لا بد أن نفهم ما يكون حولنا. من الخطأ أن نعيش كما كانوا يعيشون قبل 40 سنة على الأوامر العسكرية كما سيأتي، والفرض والإلزام والعقاب، لأنه كما سيأتي أيضا لو هوجت عليه وشددت عليه أو أخذت وعطيت بالقوة والعسكرة لوجد 1000 محضن بدل محضنك وبدل بيتك، وهناك استراحة وهناك مزرعة وهناك شقة وهناك سفرية وهناك سيارة وهناك جوال وهناك أشياء كثيرة جدا تلتهم الأولاد وتلتهم الناس. تريد منا أن نتعامل تعاملا معينا مناسبا لهذه المتغيرات الحاصلة. فإلى هذه الأساليب التي سأطرحها بين أيديكم، وقد أخذتها من كتابات المتخصصين وكذلك من ديننا المليء بالأساليب العظيمة، فإلى أولها: أولا، ينبغي أن نبني تعاملنا مع الآخرين ولا سيما مع الشباب والشابات من أولادنا من البنين والبنات على التعليم أو الاعتقاد التعليمي أو الإقناع والمناقشة. أي سلوك يفعل بلا تدليل ولا تعليل لا يلبث أن يزول. أي سلوك نبنيه الآن، قم وعمل أو قم واترك أو قم كذا أو كذا، ولا تبني العلم في ذهن الشاب على قاعدة من الدليل والتعليل، لا يلبث أن يزول. لأنه أحد أمرين: إما أنه سينسى بعد فترة، أو أنه إذا غبت غاب ذلك السلوك. لنفرض أنك مت أو فت، لأنك لم تدوم. الإسلام لم يبنى على الرقابة اللصيقة من لدن البشر، لا، لأنه قام على تربية مقام الإحسان في قلوب الناس، ومقام الإحسان هو أن نعبد الناس لله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم، لا أن نعبدهم على أنهم كأنهم يروننا، فإن لم يكونوا يروننا فإننا لا نراهم. وهذا أمر مهم في التربية، وهذا ما تميز به منهج التربية في الإسلام عن منهج التربية في النظريات الغربية سواء الأوروبية أو الأمريكية. وهذا سر العظمة عندهم، أي عند المسلم، هو الذي يجعله يترك الزنا وهو أمامه، يترك اللواط وهو أمامه، يترك مشاهدة المحرمة، يترك المال بمليارات أو بالملايين أو بالمئات أو بالآلاف وهي في يديه ويستطيع أن يخبئها عن الناس، لكنه لا، أمانة في القلب. هذا المقام وهذا هو الإسلام الذي ينبغي أن نبني فيه قلوب أبنائنا، وهو مهم الآن، بل هو أهم، لأن هنا لابد أن نربي أبنائنا وبناتنا على الإقناع، على المناقشة، على العلم، على التوعية. ليس صحيحا أن نستمر في قضية المنع والإلغاء، لأنها ليست هي العمل الصحيح في الإزالة أو الإبقاء. أما الذي يبقى لفترة أطول ويدوم طويلا هو الذي بني على الدليل والتعليل، بني على المناقشة والإقناع. ولذلك لابد من تربية الأبناء من البنين والبنات على الإيمان بالعلم، الإيمان بالمعرفة واليقين بها، وعدم الاتباع والتقليد إلا بالحق، لأن من طبيعة الشاب المراهق أنه ينزع لتقليد الآخرين كما الطفل، لكنه أكثر يتوجه لتقليد، خاصة النجوم، ما يطلق عليهم بالنجوم أو يطلق عليهم المشاهير في لبسه ودله وأخذه وعطائه وسيارته وكلماته. ولذلك ينبغي أن نعلمه على أنه لا يقلد أي إنسان، وأن نضع له نماذج، أن نضع له الرموز الجيدة، سواء من القادة والعلماء والأمراء والخلفاء، من الأدباء، من المتخصصين الذين نفعوا بلادهم وأمتهم وجمعوا العلم والعقل والفهم والحفظ إلى آخره. قدوات مليء فيها تاريخ المسلمين في القديم والحاضر. الآن الذين يقودون العلم في بعض دول العالم كأمريكا في الأمور النووية عالمان مسلمان، وهذا أمر محزن. عالمان مسلمان، أحدهما مصري والآخر هندي. لماذا؟ هذا الإبداع الذي جعلهم يصلون لهذه الأشياء نستطيع أن نصل إليه من طريق أبنائنا وقدراتهم وتنمية عقولهم وترسيخ الأفعال والسلوكيات، ليس عن طريق التقليد وليس عن طريق العسكرة والأمر والإلزام والفرض والعقاب، وإنما عن طريق الإقناع، المناقشة والحوار. أذكر لكم مثال على ذلك. أتى أحد الصحابة شاب صغير عنده شهوة، هذه الشهوة أحيانا لو سئل فيها أحدنا لا انتقع وجهه حمرة ورفع حاجبيه ورفع ربما يده وضرب من سألها. ربما هذا السائل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، إني أريد أن أزني. السؤال صارخ هذا، ويسأل من؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أتاك أحد من الناس شاب فيه القوة، فيه العنفوان، فيه الفوران، فيه الإقبال على هذا الشيء، وقال: أريد أن أفعل هذا الشيء، أحيانا يرتج عليك ولا تستطيع أن تتكلم، أو ربما تسقط، أو ربما تضرب، أو ربما يحمر وجهك، وربما تحدث أمور لا تناسب ما تريد أن تغيره لدى هذا الشاب. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريد أن أزني. وهذا الحقيقة جميل من الشاب، وهذا ما نصي به الشباب، خاصة الذي في بداية مراحلهم، أنه لا يكتم شيء، وأن يبني نفسه على الصراحة وعلى الوضوح وعلى الشفافية بأي شيء. الصحابة رضي الله عنهم شكوا في وجود الله فأتوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم من خلق من خلق، أو شكوا في بعض القضايا، ليس شكا وإنما وسوسة أتتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم قال: وجدتموه، أي وجدتم المدافع، كما قال القاضي عياض في شرحه لمسلم لما قالوا: إن أحدنا بود أن يسقط حممة من السماء، وإن تكلم بذلك نصرح به يا رسول الله، فقال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. فالعلماء قالوا: صريح الإيمان المدافعة، أنه أتتهم الوسوسة فدافعوها. فالمصارحة مهمة جدا، شهوة، شبهة، علاقة، تغير، أمر محزن، أمر أي شيء، تذهب إلى عالم كما وصل النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى إنسان يتمثل عنده العلم والأدب، أن يكون عالما، أديبا، أريبا، حافظا للسر، وتفتح معه الكتاب كاملا. فهنا قال: يا رسول الله، أريد أن أزني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن مني. وهذا سيأتينا في الفقرة التي بعدها وسأعود عليها. قال: أذن مني. ثم قال له: أترضاه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أترضاه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله. إلى أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك الناس لا يرضونه، لا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لزوجاتهم ولا لأمهاتهم. فاقتنع. يسمون هذا الإقناع أو الأسلوب الإقناعي. أما لو أخذت وضربت، لنفرض أنك وجدت ابنك على خطأ، خطأ ربما لا ترضى. معظمنا وإن كان يوجد ولله الحمد ناس يتفهمون هذا الوضع، معظمنا يضرب ضربا شديدا، أو يهجره سنين أو يحدث حدثا لا يغير هذا الشيء، وإن تغير فإنما غيره الإبن لأجلك لكن ليس مقتنعا، وهذا أمر مهم. ثم أدناه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على قلبه فقال اللهم اشرح صدره، فحصل له انشراح الصدر والاقتناع العقلي والاستجابة الإيمانية للأمور الشرعية وذهب وزال ما عنده. رقم 2، التقدير والاحترام، وهذا أمر ضروري في تعاملنا مع الناس كلهم، وألزم من نقدر ونحترم آباءنا وأمهاتنا، ثم إذا أردنا أن ننقله فلا بد أن ننقله لأبنائنا وبناتنا الشباب الصغار وكذلك لطلابنا. التقدير والاحترام، ما معنى التقدير والاحترام؟ التقدير بالكلمة الحلوة، تعطيه الكلمة الحلوة، يعني ما تسمعه أبدا كلاما مقذعا، لا تشتمه، لا تسبه، لا تقول يا حيوان عزك الله، يا حمار، لا تقول هذه الألفاظ وتنزعها كما نزعت كلا من أول القرآن من فمك، وإذا قلتها فحاسب نفسك كثيرا. أن توسع له في المجلس وتوسع له، وهو ابنك عمره 12 أو 10 أو 13 أو 14 أو 15، أو ابن لفلان بن علان، أو عند الخباز وأتى شاب عمره 15 أو 14، تقربه، ما شاء الله، ما اسمك، كيف حالك، تفضل، يقول لا لا يا عم أنت قبري، يقول لا بأس، حياك الله، تعطيه قيمة، تعطيه احترام، تعطيه حضور. أيضا بالتكنية، إيش رأيك يا أبو أحمد، يا أبو فهد، يا أبو عبد الله، عمرهم 12 10 14 17، تكني، إيش رأيك، إذا كان له لقب جميل يحبه قربه، وهذا التقريب يعطيه قيمة كما سيأتي. أيضا أيضا إشراكه بالجلسة، أحيانا يجلس 4 آباء أعمارهم على 40 أو 50 أو لا عند شبة النار، ها جالسين بيش بالملحق، ويجي الوليد عمره 14 أو 15 أو 16 وكأنه لم يكن شيئا مذكورا، أي أبو حمد، ويقولون الغنم ما أدري وش صار عليها، ويقولون ما أدري وش صار على سهم ينساب، هو المشايخ أحلوها ولا حرموها، ولا يقولون ما أدري أعانى لي ما أدري إيش، والشيخ الفلاني يقول نفته بكذا وكذا وعلان، ها وكذا وكذا، وذا يا وليد جالس، وذاك يرد يقولون العمرة فلانية وكذا، ومات ولد فلان وولد، وهذا ها قم جمع جمع عمك، ها قم قم، ويا ويلي بس. لكن ما حسسه بالحضور، لابد أن نشركه في الجلسة حتى عمره 15، أتي بشيء يعطى آخر إنسان، تكلم ما آخر من يتكلم أو لا يتكلم، هذا لا يصنع الشخصيات ولا الرجال أبدا. ولذلك لماذا الشباب الصغار في البداوة، يعني برا الديرة، يكونون أشجع وأنجع وأقدم وأجرأ، وهذا ثابت علميا بالأبحاث، وأنا أقرأ اليوم ثابت علميا أن الشباب المدن، شباب القرى والضواحي، والشباب أكثر صحة وسواء وتفاعلا ورجولة بالرجال، والنساء كذلك بنسوية وكذا، من أهل المدن لعدد من الأمور، من هذا الشيء أحيانا نتعامل بالإلغاء. الإنسان لا يمكن أن يقيم ذاته، شنو تقيم ذاتك، كيف تعرف ذاتك، إلا عن طريق أمرين، عن طريق نفسك وعن طريق الآخرين. عن طريق نفسك معروف، تعرف يعني تستطيع تقيم نفسك، يعني أمر يرجع إليك، لكن عن طريق الآخرين كيف أعرف أقيم نفسي؟ عن طريق تعاملهم معي، جاء أمر، حصل موضوع وداكوه فيما بينهم وانتهوا، أنا ما كأني موجود، معناته إيش؟ إني ما أفهم، أو إني كما يقولون عندنا في الاصطلاح إيش؟ كمخة، ما لي دور، وسأستمر أنا أو سأستمر في حياتي إني صهر وإني لا أملك هذا الشيء، وأن يقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم حضور، فما حضورك كعدمي، ما أحس لي تقدير والاحترام، وهذا سيأتي إن شاء الله في الثقة والمسؤولية. فلذلك خطير جدا نحن ونحن جالسون، يعني الأب مع زملائه أو الأم مع زميلاتها، والابنت عندنا والابن عندنا، نصنعه، هو يصنع الآن بس ما ننتبه له. ولذلك من الضروري جدا في التقدير والاحترام معنا الإشراك، نشركهم في الجلسة، ندمجهم معنا، لما ندمجهم معنا يحسون بالقرب، يحسون بالتمازج، يحسون بالتفاعل، يحس إيش؟ بأنه موجود، بأن هؤلاء يقدرونه يحترمونه، فيبدأ يحس له قيمة، يحس له ذات مشاهدة معروفة. أما إذا ربينا أولادنا وبناتنا، ربينا الشباب عندنا على الإلغاء والتهكم والسخرية والاحتقار، فإننا نقف زواتهم، نعدمها كما يطلق عليه الإعدام النفسي، في إعدام جسمي في إعدام نفسي، ونحن لا نحس. وقد أثبت في الدراسات في الأبحاث أن الشباب الذين يقدرون ويحترمون ينشأون أسوياء وينشأون يؤثرون وينتجون، بخلاف غيرهم من الذين لا يقدرون ولا يحترمون، ومن ثم لا تنشأ ذواتهم نشأة سوية، ومن جراء ذلك ينشأ عندهم القلق والأمراض. هذا هو الأسلوب الثاني. أذكر لكم عليه قصة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد في الصحيح، أتي له هذه قصة مشهورة بقدح فيه لبن، فشرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عن يساره أشياخ قريش، يعني كبار قريش، وعن يمينه غلام. في رواية أخرى توضح أن هذا الغلام هو عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس في ذلك الوقت كان عمره لا يتجاوز 13 أو 14 أو 15، ها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يشرع ويربي ويبني ويصنع. فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى هذا الغلام، لا يلزم من هو، وضحت بعض الروايات عبد الله بن عباس، فالتفت إليه فقال: أتأذن لي أن أعطيه هؤلاء؟ أتأذن لي أن أعطيه هؤلاء؟ هذا السؤال اللي هو أربع كلمات فيه 20 فائدة، أنا سأذكر لكم فائدتين. الفائدة الأولى أنه حسس عبد الله بن عباس أنك موجود وإن كنت صغيرا، وأنك الأحق شرعيا وسنة، لأن من السنة أن يعطى من عن يمين الشارب لا من عن يمين الساقي، هذه السنة صح؟ لما نؤتى بقدح أو نؤتى بشاي أو قهوة وصبيت للعالم للأمير للكبير، الأكبر والسنة الأكبر والأعلم، ثم السنة من عن يمينه هو اللي هو المسقي أو الشارب لا عن يمين الساقي، هذه السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يشرع السنة يعطى اليمين من صغير. في تعاملنا الواقعي الآن أصلا لا أتى أعطاني أو عطى الكبير أو عطى فلان عطى فلان ولده أو ابن أخيه أو ابن عمته أو ابن فلان موجود يتركه آخر واحد، لا، خاصة إذا كان له الحق. إذا كان له الحق، الحق أحق يتبع. إذا لم يكن له حق صار رقم 4 منه و5 وجاه الدور يعطى ما يقفز. وإذا سلمت كما ألاحظ أحيانا لما نأتي ببعض العزائم والولائم يقفزون الصغار ب4 و7 و8 و9 و10 على طول يسلم على الكبارين واللي قاموا، لا، يجي الواجب ينصى يذهب يتجه السلام عليكم مساك الله بالخير كيف حالك، سلم عليه يحسسه يقومه يعلمه يأدبه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأذن، إذن هنا أبين له أنه حاضر، صح ولا لا؟ الفائدة رقم 2 أنه كما يقال يعني راعى خواطر الكبار، ما صادر الاحترامه لهم، أسمعهم، قال أتأذن، بيّن أنكم أنا ودي أن أعطيكم وأنتم أكبر سنا وأكبر قدرا، بس أستأذن صاحب الحق الصغير هذا يسمح خواطرهم. ها هنا إيش قال عبد الله بن عباس والغلام، ها من يجيب تكملة الحديث؟ قال لا يا رسول والله لا أوثل بنصيبي منك أحدا، يريد أن يشرب من مشرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم تبرك وللخير. قال لا عبد الله بن عباس، فأخذ القدح وشرب، قال في الحديث فتله النبي صلى الله عليه وسلم وضعه فشرب وأعطاه ثم أعطي هؤلاء. هذه التربية التقدير والاحترام إحضاره في المجلس بيانا له القيمة جعل من هذا الرجل جبل من الجبال، عالم من الأعلام، حبر من الأحبار. هذا الرجل أصبح أعلم الصحابة ومن أشجع الصحابة ومن أصلح الصحابة، وأصبح أكثرهم علما وأقواهم حجة، حتى إنه علي بن أبي طالب استنجد به بعد الله عز وجل في أن يذهب يقنع الخوارج. لماذا هو صار أقواهم حجة؟ لأنه أعطي قيمة من يوم صغير، ما يسمح أن عندنا العوام يقومع يدقم يحطن أو ما له حضور، لا، هذا الرفع أعطاه اندفاع وقوة. فلما حصلت فتنة الخوارج طلب علي بن أبي طالب عبد الله بن عباس فقال اذهب إليهم، يعلم أنه عالم فاهم عنده العدل عنده القسط، حتى وإن كانوا هذا خارجوا اذهب وتعامل معهم، وذهب إليهم. فرجع كما في مسند أبي شيبة بسند صحيح، ليسوا 4000 أكثر من 24,000، لأنهم 30,000 كما ورد في بعض الروايات، فرجع ما يقارب 24,000. 24,000، شو التربية ماذا فعل؟ تقدير واحترام، حضور، مشارك. نأتي للأسلوب رقم 3، المؤاخاة والصحبة. المؤاخاة والصحبة، كم من أب يشكو من بعد بنيه، أو من أم تشكو من بعد بناتها؟ لماذا يفرح أبناؤنا بالجلوس مع أقرانهم أكثر مما يفرحون معنا؟ لأننا لا نلبي حاجاتهم النفسية كما نلبي حاجاتهم الجسمية. ها، تبي ريالين، تبي 5 للمدرسة، تبي شماغ، تبي كوت، تبي بيش، تبي بس وش نقص؟ لكن بسمة، ها، سواليف، كشتة، رحلة للبر للبحر، طلعة، دخلة، على خفيف، وين أنت مع ربعك؟ ها، لكن هذا ما تحسسهم بالمؤاخاة. أخطأ أمامك، ما تصير دائما أنت الشرطي، ترخي أحيانا وتضحك أحيانا، تبتسم أحيانا، تتغابى أحيانا. كما قيل ليس الغبي بسيد في قومه، هذا صحيح، ما يسود غبي، لكن سيد قومه المتغاب. نحن أيها الإخوة أحيانا، لا نقول دائما، لا نلبي حاجاتهم النفسية كما نلبي حاجاتهم البدنية. يحتاجون منا بسمة، كلمة حلوة، رحلة، مشاورة، ملاعبة، نمزح معهم، نؤاخيهم، نطلع معهم في مشوار إلى بقالة، إلى أي شيء نحسسهم أننا أصدقاء لهم. أنا أقصد من كانوا في سن 13، 14، 17 إلى 20. وكم في ذلك من تعرف كل منهم على الآخر. خلونا صرحا، الزميل والصديق لك، أو الصديقة أو الزميلة لك للأخوات، اللي يعيش معك بانسيابية وبساطة، ما تعرفه أكثر ويعرفك أكثر، أما اللي يجي يسمعك رسمي وكاش، ها جابوي نسم وبشر، ها كلمات كذا، ايه خلاص ولا رحت، العب يا فار، اختلف الوضع. الإنسان الذي يتعامل معك بالبساطة، بالانسيابية، بالطبيعية، سبحان الله، تعرفه أكثر وتندمج معه أكثر وتنطلقون أكثر. الإنسان الذي يتعامل معك بالتكلف، يتعامل معك بالرسمية، دائما فيه فواصل وجدر نفسية تحسك بالابتعاد عنه ويحسه بالابتعاد عنك. وألزم وأوجب من نؤاخي ومن نصاحب هم أبناؤنا وبناتنا. هذا يعطينا أن نتعرف، يتعرف كل منا على الآخر، ونحس بتمازج نفسي عجيب. لما نسأل بعض الشباب والشابات عن بعدهم عن أبائهم وأمهاتهم وحبهم لزملائهم، أجابوا أولا هم لا يجلسون معنا، لا يجلسون معنا أصلا، الصباح مدري وين والمساء مدري وين، بالدكان، بمكتبة المدري وين، بالروحة، بالجية، بالمدرسة، بالجامعة، بالمشروع، بصلاة الأسهم الحين، مدري وين أنا أجلس معهم. وإن جلسوا، جلسوا معنا رسميين، يتف الشاهي، يشرب الشاهي، ممكن وضعت له المرأة حالة تسد إثمه فيه علشان ما يشغل بشيء ثاني، ها وبس انتهى في شيء. لكن ما في جلسة زيادة، يعني فرفشة زيادة، مناقشة قضايا، سواليف معينة، وش رأيك نطلع اليوم مشوار، ها يا ولدي اليوم كذا وكذا، يا بنتي تسولف مع الأم بقضية معينة، وش رأيك مثلا بكذا اليوم، جبنا قماش الفلاني، وش رأيك، يعني نوع من المؤاخاة، تشاور بقضايا، وهذا سيأتي زيادة، لكن أحسس بنوع من الانفتاح والانبساط الانسيابية مو الرسمية. فإذا سألناهم قالوا بأنهم مشغولون، وإذا جلسوا معهم فإنهم معنا رسميين، وهذا خطأ كبير. هذا إن كان أصحابهم أسوياء، لأنهم الآن ما يجلسوا مع زملائهم وأصحابهم أو زميلاتهم وصوحباتهم، هذا خطأ إذا كانوا أصحابهم جيدين وممتازين. فكيف إذا اجتمع حشف وسوء الكيد، إذا اجتمع أنه ما تجلس معهم ولا تؤاخيهم ولا تصاحبهم، ويصاحبون الأرض فيرد مع الردي، وهذا والله ظلم وخطير على الأب والأم، سيسألون عنه في الآخرة وسيتذوقون مرارته في الدنيا، لأنه عقوق منهم مقدم. وثبت في أحد الأبحاث أن أكثر من 60% من الشباب والشابات الذين في الإصلاحيات، تعرفون الإصلاحيات، ها، يرجعون سبب انحرافهم لانشغال الوالدين عنهم، ولا يجلسون معهم ولا يصادقونهم، مما سبب تعلقهم بأصدقائهم أكثر، وهؤلاء الأصدقاء كانوا أصدقاء سوء فجرؤوهم على الإجرام وعلى الأخطاء والانحرافات. وانظروا لتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع العبادلة المشهورين عبد الله بن الزبير وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن عاص صغار الصحابة، كان يتعامل معهم ويعاشرهم ويضاحكهم ويناغيهم ويأخذ معهم ويعطي ويصحبهم، ومع سعد وزيد وكبار الصحابة وصغارهم كان يؤاخيهم ويصاحبهم ويحسسهم بالتعامل الطبيعي الانسيابي. فإلغاء الرسمية والتعامل الجاف أمر مهم في الخلطة مع الأولاد من البنين والبنات، حتى نصنع منهم ونعرف أسرارهم ويعرفون أسرارنا. رابعا من الأساليب المهمة الثقة والمسؤولية. الثقة والمسؤولية أنا جمعتهما. الثقة أيها الإخوة هي أن نطرح على عواتقهم بعض الأعمال، وألا نصادر الثقة بهم من أجل أخطاء عملوها. فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه، إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشارب. البعض منا يريد زوجة خالية من الأخطاء، الزوجات تريد رجلا أو زوجا خالي من الأخطاء، بعض الآباء يريد ابنا خالي من الأخطاء، بعض الأبناء يريد أبا خالي من الأخطاء. خطأ هذا التعامل، لا بد أن نؤمن بالواقعية، لأن تصورنا لأخطاء الآخرين من أبناء وبنات يجعلنا صادر الثقة بهم. ولذلك بعض الآباء تقول له مثلا وكل ابنك على كذا، قل للزوجة وكلي كذا، قالت أنا ما أثق فيها، ما ارتح أطلع أتركها، أنا ما أدري وشلون كذا، أنا اللي كذا، والأب أنا ما أقدر، أنا ما أدري لماذا ستستمر حياتك كذا؟ لا، هل ولد كله 17-15-14 خلاص يستطيع يلقى 1000 مخرج. لا بد أن نحسسهم بالثقة فيهم حتى وإن كان عنده 50% من الأخطاء و 50% من الإيجابيات. فكيف إذا كان معظم أبنائنا وبناتنا لله الحمد عندهم 80-90-70% من الإيجابيات، مجرد 5 أخطاء 4 أخطاء 10 أخطاء؟ هذا نصححه. الشباب والشابات حينما يودعون الطفولة وينتقلون إلى واقع الشباب المبكر أو المراهقة وتتبلور شخصيته ويتحدد، يريد أن يحدد ذاته، ينزع للاستقلال بكلامه. تلاحظون البنات أعمارنا 14-15، الشباب عمره 14-12-15، يريد أن يصير عنده نوع من الاستقلالية بالغرفة، بالطاولة، بالجهاز الكمبيوتر، في الغترة، في الشماغ، في الثوب، في أي شيء، حتى في الكلام. البنت كذلك تريد نوع من الاستقلال، ليس عن إخوانه بل حتى عن الأبوين، نوع من الاستقلال حتى في بعض الأخ والعطاء. وكلما شجع الآباء أبناءهم على الاستقلال الطبيعي مع الأولاد، يستقلون استقلالا طبيعيا على الآباء والأمهات، كلما جعل الأولاد من بني وبنات ينشأون نشأة صحية، فننفي عنهم الاعتمادية، ما يعرف يمشي ولا يتكلم إلا بأبيه، أو البنت ما تتكلم بأمه، يصير عنده نوع من الخواف والرهاب، نعطيه نوع من الجرأة، ينتج شبابا صالحا قويا شجاعا جريئا. وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا مع الثقة فيهم وإعطائهم دورهم في حياتهم. ولذلك نلاحظ، وهذا أمر مهم جدا أن نلاحظه يا الإخوة والأخوات، التكليف في الإسلام، وهذا من أعظم ما يميز ديننا الإسلامي حتى عند الغربيين ويتعجبون منه. هم يقولون في قمة الفوران دعوا الإنسان يتيه ويضيع ولا يكلفونه بمسؤولية ضخمة. نحن في الإسلام نكلفه، بل الله كلفه بأضخم مسؤولية مبني على الثقة، فإذا تميز وبلغ يكلف، يسمى تحمل التكليف عندنا. وماذا يتحمل؟ يتحمل الأمانة العظيمة جدا. فما دام الله ائتمنه على أعظم أمانة، ما بالنا نسلب هذا الائتمان من الله أو الثقة فيه بسبب بعض الأشياء. فلذلك من الضروري جدا نستفيد من هذا الأمر، الثقة التي تجعلنا نعطي أبناءنا وبناتنا بعض المسؤوليات، ولا نصادر الثقة فيهم، نصادر المسؤولية بناء على أن صادرنا الثقة فيهم. معظم الآباء والأمهات يحتجون، لماذا ما تعطي الابن مسؤولية؟ ما له جهد، ما له مشاركة بأشياء معين، قال ما أثق. أحيانا دعنا من الثقة قضية أنه عنده أخطاء، لكن يقول أني أخاف ما ينجح، أخاف أنه يفشل. لا بس دعوه يفشل. أنت لما كنت في مثل عمره هل خرجت بلحظة واحدة أصبحت دائما تعمل الصح وتترك الغلط، يعني دائما تكون كاملا؟ وإنما مررت ببعض التجارب والخبرات وبعض الأخطاء وصبر عليك من حولك نوعا ما، أو ربما ضربوك وأخطأوا في ذلك بعض الأشياء، فأنتج بعد ذلك بعد عشر أكثر أقل شخصية ربما جيدة أو ضعيفة أو ممتازة. إن الإسلام جعل التكليف من البلوغ لملء ذلك الفراغ عند الشاب. الشاب لما يبلغ ولما يتميز يريد أن يستقل، دعه يستقل. يريد أن يتميز، دعه يتميز. يريد أن يحس بذاته، دعه يحس بذاته. أعطه دائرة في البيت، أعطه مسؤولية، أعطه ثقة بنفسه حتى وعند بعض الأخطاء. للأسف أسلوبنا التربوي بل والتعليمي حتى في العالم ولكن عندنا يسلب الثقة والمسؤولية من الشاب والشاب. مثال ذلك، الشاب عندنا يدرس في الصباح ويذاكر في المساء حتى يصل عمره 22، كل واشرب وذاكر ودرس وجيب تقدير ممتاز، بس هذا دور الشاب والشاب عندنا. لما يصل عمره 22 يعني انتهى كم؟ أكثر من ثلث العمر أو نصف العمر. والإسلام لا، الإسلام حتى من يوم عمره 10 و13 و8 سنوات و13 و20 جعل عنده أمانة ضخمة، أمانة تحمل الإيمان والعبودية، ونشر هذا الشيء عند الناس عن طريق التعليم والعلم، وأن يثق فيه، يعطى مسؤوليات متعددة ويعطى أمانات ويثق فيه، وإن كان عنده بعض الأخطاء فمع الوقت والزمن والخبرات والتوجيه والضبط العام ووسائل الأخرى يتجه إلى الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطبق ذلك. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر من مكة إلى المدينة، من أمر أن ينام في فراشه؟ ها؟ علي بن أبي طالب كم عمره؟ قال بعض الرواة 12 سنة. طيب هل هذا الأداء العملي السلوكي، هذه المهمة الخطيرة اللي فيها خوف ورعب الحقيقة، سهلة؟ لا، صعبة. لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم علي؟ لماذا ما اختار مثلا واحد عمره 30 أو 25 من الصحابة؟ في عبد الرحمن بن عوف، في أبو عبيدة، واجد. اختار هذا الشاب، هذا الشاب الصغير اللي هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل. انظر ماذا صار لما كبر، يطلق عليه أشجع الصحابة، وقصته في معركة ماذا؟ خيبر أو غزوة خيبر مشهودة ومعروفة، وعمره 12 سنة. فيكلف بعض الأشياء، لنفرض أنه أخطأ، الشاب الذي أوكلنا له مسؤولية يمكن كبيرة، لا بأس، ليس كل مرة تسلم الجرة، ولكن لعله بعد مرة ومرتين أو ثلاثة وأربعة وخمس أو عشر يصل إلى الصحيح. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أسامة بن زيد على الجيش الذي يغزو شمال الجزيرة إلى تبوك والشام، جعل من على الجيش؟ هو أسامة بن زيد، عمره 17 عام، 17 سنة، وكان فيه كبار الصحابة منهم عمر بن الخطاب. أتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه، نفذ هذا الجيش أو هذا البعث، وأتى فقال يا أسامة لو سمحت، لو تفضلت استسمح، أريد بس عمر يجلس عندي. قال أنت يا خليفة المسلمين تأمر اللي تأمر به، تفضل استسمح. شوف تعامل أبو بكر، تعامل قبل النبي صلى الله عليه وسلم، جعل من هذا الرجل جبلا من الجبال، أمر على جيش كبير. أيضا مصعب بن عمير، أول سفير في الإسلام بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة للمدينة، بعثه ليبلغ دين الإسلام للمدينة. عمره كما ذكر أهل السيرة عمره كم؟ 21 سنة. 21، احنا لو تقول واحد بتكلفه بسفارة ولا بأمارة ولا بوزارة، بعيد يا أخي تشغلنا بس، هلا يا سيدي بس يذكر دروسه كثر خيره، هذا خطير. لماذا؟ عمره 20، الواجب معه 5 أولاد، وعنده مثلا 10 مشاريع، وجيد في دراسته، ويحل مشكلات، ويصدر ويورد، ويعزم ويولم، مو مثل واحد من الشباب مرة عزمنا قد ينكت شوي، فلما أردنا أن نقلط على غدائه أو عشائه ذهب خلف الباب ورجع، قلت وين رحت أبو فلان؟ معروفه. فقال والله يا عبد العزيز قعدت أقرأ طريقة الترحيب، بقول يا هلا ويا غلا، هذا الله يهليك وهلي بيرحبكم كذا وكذا، قعدت أقرأها. قلت وراء، قال ما تعلمتها. فالحين بعض أولادنا بل بعض الكبار أعمارهم 20 و22 و24 ما يعرف يعزم، يسموه ما يتكل عليها الأو. لماذا؟ لماذا ما هو يعزم الأخوال والأعمام والخالات والعمات وفي المكان، ويستأجر أو يأخذ ويورد في البيت ويصدر ويورد ويشتري كل شيء، بس يقول للوالد استسمحه في الأول وفي الأخير والهدف من الجلسة، ويعمل ذي هذه الأمور بسيط بس مثل معود عليه. لأنه سلبت منه الرجولة. كما قال الدكتور عبد العزيز الغيمشي: أخرنا رجولة أبنائنا. فالرجولة تبدأ من 10 و11 و12 و13، نجعلها 23، تخرج يتزوج وبعدين يمكن يصير له بيت ثم يعزم ثم يتعلم لنخطة رميت أنت ما صرنا شيء. فلا بد أن نهيئه، نجعله رجلا من يوم عمره 10 و12 سنة، يتزوج عمره 16 15 17. لماذا؟ حاجة. أنت الآن إذا عطشت تجلس 3 سنين ما تشرب، إذا جعت تجلس أسبوع أسبوعين ما تأكل، إذا تعبت تجلس 5 أيام ما تنام. لا، طيب يا ويلي، طيب إذا أتته الشهوة يريد أن يتزوج البنت. الآن تهاتفنا النساء والبنات والشباب يموتون كمدا كل ليلة، والأب مع زوجته والأخ مع زوجته وفلان، وهذا يضرب أخماس بأستاس، ومتغيرات خطيرة الآن في المجتمع. تقول وش يسوي؟ ما عنده قروش، هو يلا يمشي بدراسته. أنت، أنت أيها الأب، أنت أيتها الأم، أنت أيها المربي المعلم، أنتم أيها المسؤولون، أخرنا رجولة أبنائي، صادرناهم. يعني ادرس لمين عمره 22، اطلع الصباح حل دروسك العصر، يروح الربع له شوي ويجي. لماذا نسلب رجولتهم إلى 22؟ لماذا ما نجعلهم رجال من يوم أعمارهم مثل أتأذن لي يا غلام؟ لماذا ما نكون لهم مشاريع دعوية علمية تجارية اقتصادية اجتماعية؟ لماذا ما نجعلهم يشاركوننا؟ ومن ذلك الآن ما يطلق عليها الآن بالحوار الموجود الآن، أنا أعتبر خطوة إيجابية الآن موجودة، وذكرها الملك عبد الله قبل عدة أيام، الحوار داخل البيوت. جميل، لنطرحه في الجرائد، في المجلات، في الإعلام، نطرحه مع أبائنا في الخطب، نتحاور فعلا. دعونا، طيب أولادنا لماذا الآن يحصل ما يحصل الآن؟ أين البرامج لهم؟ يلا يا وزارة التربية والتعليم، يا رعاية الشباب بس في الكورة، يا وزارة العمل، ما نريد بهرجة، نريد شيء واقعي. يا وزارة إيش؟ الثقافة والإعلام، نريد شباب يتحاورون يتناقشون. مع الحوار نريد برامج عملية. أيها الآباء والأمهات، في بيوتكم اجلس الولد، الولد يصير عنده 20 مشكلة ما عمره تكلم معك فيها، لأنك سلبت الثقة والمسؤولية، ما في مؤاخاة والصحبة، ما في صراحة وشفافية. فلذلك أصبح هذا الأمر مهم جدا في قضية إيش؟ في قضية الثقة في أبنائنا وبنات، حتى إن كان عندهم بعض الأخطاء، وإعطائهم بعض المسؤولية كما أعطاهم الله عز وجل، عن طريق عدم سلب الرجولة منهم، عدم سلب النسائية من بناتنا، وضع بعض المشاريع والبرامج لهم، مشاريع تجارية، مشاريع اقتصادية، مشاريع اجتماعية، مشاريع دعوية، مشاريع أسرية في البيت، بأي أسلوب من الأساليب المفيدة. واحد من الأبناء، قرأت مرة في مجلة اليمامة قبل يمكن 10 سنوات، كتب مقال عمره 17 عاما، يقول: جيت لأمي وسلمت عليها وقبلت رأسها، ويا أمه يا أفضل أم في العالم، ويا أقرب أم في العالم، وكما نقول نحن يدهن سيرها، ها، ويا أمه ويا أنا عندي حاجة، أبي أتزوج، دبروني. ما أدري شلون أنت، ما أدري، اذهب لأبيك. يا أمه أنت كلمة الوالد، أنا ما أدري. شوف، وهذا خطأ، أنه ما يقدر يكلم الوالد، يقول له، يقول أنا يا أبي أنا أريد أن أتزوج، ويتناقش الوالد، يعدون مشروع الزواج مبني على بعض المشاريع الأخرى، لو بعد 6 شهور سنة سنتين، يقول والله وحمر وصفر. طبعا أنا منمعه، هنا أقرأ المقال، يقول: وأعد خطة رائعة مبنية على الهجوم، ها، على طريقة معينة. المهم أجلس أتحين بعد صلاة العصر، الوالد ضبطت القهوة بهيل قليل، اللي ما يريدون الهيل، أو بشعير، ثم صبيت فنجان من القهوة وأعطيته الوالد: سنطل عمرك، تفضل واشرب، طقطق الفنجان معه وكذا وكذا. المهم كادت أن تذهب الجلسة، ما فتحت المجال، وبعد أن صب العرق من جبينه وكاد الوقت أن يذهب، قال: يبا أنا الحقيقة تعرف الواحد كذا وكذا وكذا، وأبتزوج. قال: أديب توك وممدين على خير، والغثى والغرابيل وكذا 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 وكذا، أعطاه 4000 صاروخ مع وجهه. ها، يلا بس بعدين، لا خلصت دراسة، يكون خير يكون خير. وقام: طيب يكون خير، بس هذا يموت في النار، خطأ. قد يقول بعض الآباء وهذا أشاهده يقعد يقول الشاب ماذا أفعل، وهذه حاجة كل الشباب والشابات. قد يقول الأب أنا ما عنده فلوس، يقول أصلا أنت عمره 17، الأصل هو عنده مشروع مشروعين، يعني لماذا نشتغل بالأجرة؟ يعني لازم نتخرج والدولة توظفنا ثم يعطونا فلوس ثم ما أدري شلون ثم ما نقوله. الله جعل لك يدين ولسانا وشفتين ورأسا ورجلين وأعطاك إرادة، والسوق مفتوح والميدان يحميدان، في عشرات المشاريع وعشرات الأشياء. انطلق، تخطي مرة تستصح مرة تصيب مرة وهكذا. عود ابني على المشاركة، على التفكير الإبداعي. أنا بذكر لكم قضية قلتها قبل البارحة في جلسة. الباحثون يقولون إن الإنسان في طبيعته يستطيع أن يفكر خلال 24 ساعة 4000 فكرة إيجابية، والفكرة تباع بدولار. إذا يستطيع أن يحصل يوميا كم؟ 4000 دولار، قل بريال، يستطيع أن يجني يوميا 4000 ريال فقط. اجلس وفكر وعطني أفكار. المكاتب الهندسية الآن والاستشارية يريدون أفكار، بيع عليهم أفكار، أنا أشتري منك أفكار، شغل مخك. يقول الباحثون قد تقول إننا الآن نستخدم 90% من عقولنا و10% من نستخدمها. نقول لا. قد تقول لي لا، يمكن العكس، تستخدم من عقلي 10%، 90% ما أستخدمه. أقول لا، نستخدم 1% من عقولنا الآن، 99% ما نستخدم. عندنا إبداع، عندنا مخ، عندنا إرادة، عندنا قدرة هائلة. الأمر الخامس، المشاركة في الرأي والقرار ومواجهة المواقف، من الأساليب المهمة المشاركة في الرأي. يعني أحيانا تشتري جزمة عزك الله، يشترى غترة أو شماغ أو ثوب، تروح أن تشتريها وتفصلها وتخيطها وتجيبها، وعمر الولد 10 أو 12 أو 14 أو البنت عمرها كذلك، ولا يشاور بشيء أبدا. هذا خطأ. كيف يتربى؟ كيف يعود الاختيار الجيد بين البدائل؟ وإنما نريد منه أن يمشي خلفنا كالنعجة، هذا خطأ. لابد أن نجعله يشارك في اختيار الملابس، في اختيار الأكل، في اختيار الأطعمة، في اختيار القرارات المهمة في الدراسة. يريد مثلا المدرسة الفلانية، يريد الكذا كذا. أعوده إذا اختار شيء، لماذا يا بني تختار هذا الشيء؟ والله بختار مثلا الثوب الفلاني، لماذا؟ الخياط الفلاني لماذا؟ تناقش معه، إذا كان مقنع وعقلي جيد جيد، إذا كان مو مقنع تناقشه في هذا الشيء. في المدرسة، اختيار المدرسة، اختيار المدرسين، اختيار أوقات معينة، رحلة، طريقة معينة، نجعله يشاركون. سبحان الله، أنا لاحظت هذا الشيء وذكروا الباحثون، الإنسان إذا أجعلته مشارك في القرار تفاعل معك، يتفاعل معك أي قرار. ولذلك في البرلمانات الآن، في الدولية والإقليمية والمحلية، في الحوار في القضايا، لما يشاركون الناس يكون أكثر حيوية، ثم لو حصلت مشكلة ينقذون أنفسهم، لأن يحسون هم اللي شاركوا في القرار. الولد في البيت وكذلك البنت. ولذلك في الإسلام شرع أنها تستأذن، مثل البكر وعمره مثلا 14-15 تستأذن، وإيش رأيك؟ قالت لا لا، أنا أحاول أقنعها بأسري معي، لكن لا لا. الإبن فكذلك، هذا مهم، قضية أنهم يشاركون في الرأي في القرار. اختيار البيت، اختيار السيارة، تروح وتشتري السيارة وتيجي وتلبق وتنتي كل شيء، ها، ولم تعطي سالفة حول الموضوع، إيش رأيكم كذا وكذا، وإن كنت زورت الاختيار ودها كل شيء. أيضا البيت أو الحارة، إيش رأيك نسكن بحارة مثلا السلام، ها، أهلهم طيبين وممتازين وخيار وكذا 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 وكذا، ولا تريدون حي مثلا التوفيق مثلا كذا وكذا، أو حي إيش الربوة، قالوا والله الربوة كذا وكذا، والبنت عطت راية، الابن عطى راية، وتناقشون ثم تحاول تجمعهم على رأي معين، قد تكون أنت وصلت إليه قبل، بس تحاول أن تشاركهم. لما يسكنوا في البيت يحسون مشاركوا في اختيار البيت، اختيار كذا. ومن المهم قراراتهم الشخصية، المدرسة، الزوج، الزوجة، الكتاب، أي شيء، المشاريع الخاصة. هذا يجعلهم، أقول يا إخوان، يتفاعلون معنا. أيضا مواجهة المواقف نفسها، يواجه الموقف. لما تجعله يناقش نفسه وتناقشه وتشاركه في الرأي، اتخاذ تخصص، كتاب، زميل، صديق، زوجة، زوج، عمل معين وعمره 15-17-14، هذا الشاب يواجه هذا الشيء، يعني لابد يواجه هذا، لأنه اختياره وهو اللي أعطى الرأي ونور فيه، وتعوده أن يواجه هذا الشيء. يعني خطأ، أتحمل الخطأ، شكرا الله. وتحمل الخطأ ينبني عليه الصبر، تقليل السلبيات، الخروج بأدنى خسائر، والحمد لله، ثم ينطلق إلى إيجابية أخرى. سادسا، تعامل السليم مع الأخطاء من ناحية الآباء، وهذه تكلمت فيها في قضية الأطفال. نحن كل هذه الأشياء أشياء يسمونها وقاية إنشائية تربوية نفسية للإعداد. لنفرض أن ابني رأيته على خطر يعمل عمل محرم، يضرب، ضرب أمه، طلع في الدراسة راسب، عمل كبيرة من كبائر الذنوب، أجرم، فعل أي شيء كبيرة صغيرة، أي عمل خاطئ. أذكر لك بعض القواعد لهذا العمل أو لهذا الخطأ. أولا، لا تلغي المشاعر. أقصد من ذلك لا تتعامل بالتعامل القاسي العسكري، اجعل هناك نوع من المشاعر، وأنت توجه وأنت ربما تبكي أو تذرف دمعتك أو تقطب جبينك، تعطيه عبارات إنك انتج مني وأنني، وأنا أتكلم معك ليس أنا بنتقم منك الآن، وأن سعادتك سعادة لي، وأن شقاوتك شقاوة لي، وأن عزك عز لي، وأن ذلك ذل لي، يا بني يا بنتي يا كذا. هذا الكلام لما تعطيه أي إنسان في العالم يتأثر معك، تجيب، يسمونها الألفة، تجر معك. هذا اللي ذكرته في قضية النبي صلى الله عليه وسلم، قال أريد أن أزني، فناقشه عقليا اهتز فقال أذن مني، فدنا فوضع يده على صدري فقال اللهم اشرح صدري. هذا هو تجره، وهو في حالة الخطأ، وهو في حالة التفكير الجازم على هذا الشيء. ثانيا، الهدوء في التعامل. معظمنا يحسب أن تصحيح الأخطاء هو برفع الصوت وبالضرب الشديد وبمفارقة المجلس والإرعاد والإزباد، وهنك ويلك سواد ليلك، والولد يبدأ يقول كذا أحيانا أو يهرب أو يذهب يمين يسار. هذا خطأ، لأن هذا يسمونه التبريد الكبدي للنفس، تبرد على نفسك فقط، أزحت ما عندك وانت أكل شيء، لكن ليس علاج للخطأ. الخطأ يحتاج إلى هدوء، تفكر كيف طلع هذا الخطأ ولا تستعجل. مثل الإنسان اللي يمشي في السيارة ولقى حادث، بعضهم إيش يقول عجي تتصرف وصبخت مدري، واحد يقول لا الحمد لله أني ما ضربت البريك ومدري إيش جريت الجلانط مدري إيش سوي، يعني حركات تحتاج إلى عقل، تحتاج إلى العقل، تحتاج إلى الهدوء. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لا تغضب. إنسان يبول في المسجد والصحابة هذا اللي فعلوا كذا ورادوا يفعلون فيه أشياء كثيرة خطير، تبول في المسجد إيش اللي صار ذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرمون، الصلاة بهدوء، ثم ندى إيش الخطأ، بول أعزكم الله، أهريق عليه سجلا من الماء، سجل سطل انتهى. طيب تعال تقرب وتعال، هذا المكان يا فلان أول هذا الشيء، القرآن قراءة القرآن، ذكر الله والصلاة وكذا وكذا. فالصحابي تعجب من هذا التعامل مع النفس، تربية جيدة، معالجة الخطأ بهدوء. دائما احرص وأنت مع أبنائك بناتك، وأنت أيها الأم مع بناتك مع أبنائك، أنت أيها المربي المعلم المسؤول الأمير، أي إنسان ترى إنسان على خطأ حاول تكون هادئ. الهدوء سبحان الله يجعل العقل يشتغل، يعني يوجهك للتصرف السليم أفضل من الغضب الشديد، فيمنعك من التصرف السليم، وقد تحدث أخطاء أكبر. وهذا حصل، أباء ضربوا أبنائهم فحصل له عاهة في الرأس في الظهر، حصل له نوع من الكره لأبيه، نوع من الأمراض النفسية والاضطراب، كما يحصل بعض الآباء. أنا أذكر يضعون سلاسل للأبناء حقة البقر، ها يسكرون عليها القفل يربطونه في العمود أيام أسبوع أسبوع، وراه قالوا دخن، قال إنه سهر ما صلى الفجر، قال إنه ما أدري شلون، يعني تعامل صارم جدا. فالمقابل الآن بشدة، فالمقابل الآن في انفلات بعض الأسر، وهذا خطير. نحن لا نريد هذا ولا نريد ذاك، حزم معلين، فقسى ليزدجر ومن يك راحما فليقسو أحيانا على من يرحم. فالمقصود أنه ليس معنى القسوة البسيطة معناها أنه ما يرحم، وليس معنى الرحمة أن يتعامل بلين وانفتاح كبير جدا حتى يضيع الأولاد. رقم ثلاثة في قضية معالجة الأخطاء، هل له غيرك فيوجهه؟ نادر، يعني المعلم قد يوجه مرة مرتين، المربي، الإمام المسجد، الخطيب مرة مرتين ينتهي، لكن من الذي يعيش لوعة الابن، خطأ الابن، خطأ البنت، المشكلة من يعيش غير الأقرب الناس الأب والأم. فلذلك استحضر هذا الشيء بأنه هو لن يكون معه بعد الله عز وجل أنت، فلا تستعجل. رابعا، وجود المخارج الخطيرة. بعض الآباء يشتد بشكل صارم جدا وخطير ويظن أنه لا يمكن للابن أن يجد غيره، لا يجد غيره كمخرج، يعني ليس له إلا بيتك، لا له ألف استراحة، شقة، مزرعة، بر، خيمة، سفرة، يغيب يجد. في السابق كانوا لا يجدون هذه الأشياء، الآن كما أعرف من بعض الآباء يشكون يقول أني الآن ابني الأسبوع ما وجدت، ذهبت لاستراحات مدري وين، وذهبت للشقق، وذهبت للزملاء مدري وين راح، كله سافر مدري للرياض، سافر للدمام، طلع دخل ما أدري وين راح.
عمره مثلا 20 17 19، من حصل ضرب لقيت عليه مدري ويش، ولقيت بغرفة مدري ايش، ولقيت مرة من المرات أتاني ابن، فليقول الفائدة. طبعا أبوه أتاني يبكي بكى، يقول عجيت ما ادري ايش اسوي فيه، وثقت فيه وكذا وكذا، ادخله يمرني. مر علي الابن فتكلمت معه كذا، دريت بدا يبكي، بكى بكى كالطفل الصغير عمره تقريبا 20. فقلت لماذا؟ قال انا كل الذي اعمله الان انتقام من ابي، والله يقول اقسم لك عبد العزيز ليس حبا فيها، الدخان والخمر كل شيء كان يسوي، الحشيش، شاب صغير، والله ما اعملها طبعا هكذا يزعم، لكن انتقم من ابي. قلت وراه ابوك يا اخي هو اللي يبكي جالم، يقول ودي الولد يناقش وش قضيته، الولد لا يعمل لا ليل ولا ليل ولا نهار نهار، ولا يدرس ولا يدخل ولا يخرج، وإذا دخلت أنا الأب خرج، وإذا خرجت دخل. فقال لي أني دائما يتعامل معي، لو وجدت علي أي خطأ يزعلني أسبوع أسبوعين شهر شهرين، ولا يسلم علي أحيانا. أنا فهمت من هذا الشيء أن الأب مثل ما قلت، هل له غيرك؟ لا تلغي المشاعر، حتى لو وجدت بعض الأخطاء لا يحصل الصرام معه 100%، لأنه يريد الابن، يريد مثل المسكين اللي عنده جرح يريد مداوات بلطف، مثل الغنم ها البعير اللي إيش ند، تضع له علف شوي وتضع له بعض، يجي شوي يجي بالهدوء. ولذلك تدرك بالرفق واللين ما لا تدرك بالعنف والشدة. خامسا، لا تطلب الكمال. بعض الناس مثاليين من الآباء والأمهات، لا تطلب الكمال حتى في الزوجة والزوج والابن والبنت والطلاب واليمين واليسار وكل الناس، لا تطلب الكمال ها. فعليك أن ترضى بالموجود وأطمح للكمال، اجتهد أنك تطمح لك، لكن لا تطلب من ابنك يصير أجود الناس وأتقى الناس، ما يمكن، وتربي غصب على شيء. لا، أن توفر له المحاضن، وفر له البرامج، وفر له بعض الأشياء، ساعده في بعض الأشياء، طبق الأساليب التي قلتها لكم الآن، وإن شاء الله مع الدعاء هب لي من لدنك ذرية طيبة يوجهه الله عز وجل ويوفقه. سادسا، اصبر مع الوقت، لا تستعجل، لا بد أن نلتفت للعامل الزمن، لأن بعض الناس يريد الخطأ عند الابن، دخن له الآن سنتين، تريد بيوم يومين يترك الدخان، ما يمكن يعني بشكل سريع. أيضا وقع في خطأ، أنا لا أقول خلوه يدخن أمامك أو أنه يشرب خمر، لا، أنا أقصد كما الخطأ دخل في وقت وزمن يحتاج إلى وقت وزمن لإخراجه، وعليك أن تصبر على ذلك وتنتهج الأساليب المفيدة. سابعا، من الضروري جدا أيها الأباء والأمهات، أيها الإخوة والأخوات، أن نفهم طبيعة الشباب، طبيعة الشباب وفهم الفروق الفردية، نفهم جنس النساء وجنس الرجال، لكل إنسان له خصائص، كذلك نفهم طبيعة الشباب والشابات، عندهم قوة وحب استطلاع وكثرة نظر ومتابعة ومقارنة وحب المعرفة ويريد إقامة علاقات، يريد يكون شلل. أيضا نفهم الفروق بين الأولاد عندنا من البني والبنات من ناحية الفروق الفردية، هذا ذكي وهذا غبي، هذا مخالط وهذا منعزل، وهذا كذا وهذا كذا. فلا بد أن أفهم هذه الأشياء حتى أستطيع أن أتعامل معهم التعامل السليم، سواء في التربية الصحيحة أو في معالجة الأخطاء. هذا ما جمعته وأردت قوله، أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق السداد، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا. وإلى الأسئلة خلال 10 دقائق.
فضيلة الشيخ، اختلف شخصان، أحدهما يقول أنه ينبغي أن يخرج ابنك للشارع لكي يعرف الناس ويعرف الواقع، وقال الآخر لا ينبغي للولد أن يخرج للشارع لأن الشارع في هذا الوقت يختلف عن الشارع في السابق، فما هو الصواب؟
هذا اعتبر سؤال مهم وخطير ونحتاج إليه. أولا، وسائل التنشئة متعددة. أولا البيت، إلى السن 6 سنوات الذي يربي البيت، من 6 إلى 12 هذا اللي مرحلة الابتداء اللي يربي البيت والمدرسة، من سن 12 فما فوق يدخل قنوات أخرى، الشارع بشكل أكبر، المسجد يعني بشكل أكبر، أو النوادي والإعلام، هو خطير. وسائل التنشئة متعددة، مهم أن أعد الأسرة إعداد جيد، اختار الزوجة الصالحة، اختار البيت الطيب مثلا، السكن الجيد، الحي الجيد، المدرسة الجيدة. إذا اخترت البيت الجيد اللي هو المرأة الطيبة، اخترت الجيرة الطيبة، واخترت الحي الطيب، واخترت المدرسة الطيبة، ستحجب 90% من الأخطار، لأن لابد أن نهيئ المحاضن الجيدة. أما تروح تسكن في حي سيء، متزوج قبل امرأة سيئة، وتدخل مدرسة، يعني بعض الآباء تسأل وش الولد بي مدرسة، يقول الله ما أدري مدرسة وش اسمه، الله ما أدري وش اسمه.
طيب بيفاصل ما تبي. طيب من اللي بجنب الولد؟ من اللي يدخل عليهم؟ من المدرس؟ من المشغول؟ والله ما أدري. شلون تيطلع صح؟ مثل مثل الشجرة. لابد من الاختيار، لو خاصه صغير تختار له بعض الأشياء. فلابد من اختيار المحاضن الطيبة. لنفرض أنك وجدت في أمور وسط فيها الزين وفيها الشين وفي كذا، أنا أقول لا تسمح مرة ولا تمنع مرة. يعني مرة يطلع مرة يدخل، ولا طلع ينتبه له، قل له فلان احرص عليه ولدي، فلان لا تحرص عليه. لماذا تحرص على فلان؟ لأن هذا دخله، كلام طيب، يكرمك، يعطيك، يحترمك. هذا لا تحرص عليه لأن أشوفه يتكلم بيلعن ويشتم، واللعن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي كذا وكذا، ويتأخر عن الصلاة وكذا وكذا. تعطيه، تكلمه وتتركه، شوفه يطبق ولا لا. ثم إذا أخطأ توجه، وأحيانا تمنع، أحيانا وتمنع وتقول أنا والله منعتك لأن المسألة كذا وكذا وكذا وكذا. تحرص تصحبه أكثر الأوقات. هذا جيد، هذا جيد، هذا جيد.
طال الجفاء وسلت العبرات، يا والدان يا وزادت الحسرات. طال الجفاء وسلت العبرات، يا والدان يا وزادت الحسرات.
ناشدتكم فوجدت سمعا لهيا، وطلبتكم بعض الحضور فهات، ورأيتكم تمضون بين دروبكم، ولا أسير تهدوني الخطوات.
طال الجفاء وسلت العبرات، يا والدي وزادت الحسرات.
والنت ليس سوى ملاذ صاخب، تغتال فيه النفس والأوقات. يا من تربيني ولست بفارغ، لولا الحياة لهجت الرغبات.
طال الجفاء وسلت العبرات، يا والدي وزادت الحسرات.
من حولكم آهات قلب والهم، ولقد آتاكم أنات وشكات. من حولكم آهات قلب والهم، ولقد آتاكم أنات وشكات. ولقد آتاكم أنات وشكات.